الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 29 بعد 100 من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل خميس من كل أسبوع. وهذا هو يوم الخميس 11 من شهر صفر عام 1400. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأقوالنا، إنه على كل شيء قدير. نبدأ هذا اللقاء بتفسير سورة قاف والقرآن المجيد، حيث انتهينا ولله الحمد من تفسير سورة الحجرات. أولا، البسملة سبق الكلام عليها، وأنها آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة إلا سورة براء، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا أمامها بسملة، ولكنهم جعلوا فاصلا بينها وبين آخر سورة الأنفال. وليس هناك ذكر يذكر بدلا عن البسملة كما يوجد في بعض هوامش بعض المصاحف، حيث كتب أعوذ بالله من النار ومن كيد الفجار ومن غضب الجبار، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وهذا لا شك أنه كلام بدعي لا أثر، لا أصل له ولا صحة له. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد. قاف حرف من الحروف الهجائية التي يتركب منها الكلام العربي، وهي كسائر الحروف ليس لها معنى في حد ذاتها. ومن المعلوم أن القرآن نزل باللسان العربي، وإذا كانت هذه الحروف ليس لها معنى باللسان العربي فهي كذلك ليس لها معنى في كتاب الله عز وجل من حيث المعنى الذاتي لها لا. وأما بالنسبة للمغزى العظيم الكبير فلها مغزى عظيم كبير، ألا وهو أن هذا القرآن الذي أعجز العرب مع بلاغتهم وفصاحتهم لم يأتي بشيء جديد من حروف ليسوا يعرفونها، بل هو بالحروف التي يعرفونها، ومع ذلك عجزوا عن أن يأتوا بمثله، فدل ذلك على أنه من كلام العزيز الحميد جل وعلا. ولهذا لا تكاد تجد سورة ابتدأت بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن. هنا قال عز وجل: والقرآن المجيد. الواو هنا حرف قسم، أقسم الله تعالى بالقرآن، لأن لله تعالى أن نقسم بما شاء، وإقسامه هنا بالقرآن إقسام بكلامه، وكلام الله تعالى من صفاته. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه يجوز الإقسام بالله تعالى أو بصفة من صفاته. وأما آياته فلا يقسم بها إلا إذا قصد الإنسان بالآيات كلماته كالقرآن الكريم والتوراة والإنجيل وما أشبه ذلك. وأما الآيات الكونية كالشمس والقمر فلا يجوز لنا أن نقسم بها. أما الله عز وجل فله أن يقسم بما شاء. القرآن مأخوذ من قرأ إذا تلا، أو من قرأ إذا جمع، ومنه القرية لأن الناس يجتمعون فيها. والقرآن يتضمن المعنيين، فهو متلو وهو مجموع أيضا. القرآن المجيد أي ذو المجد، وهي العظمة والسلطان المطلق. فالقرآن له عظمته العظيمة، مهيمن مسيطر على جميع الكتب السابقة، حاكم عليها ليس محكوما عليه. وهو أيضا مجيد، به يمجد ويعلو ويظهر من تمسك به. وهذا كقوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل قرآن مجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هنا لا يتراءى للإنسان التالي جواب القسم، فاختلف العلماء رحمهم الله في مثل ذلك، هل له قسم، هل له جواب، أو جوابه يعرف من السياق أو يعرف من المقسم به. فيه أقوال متعددة للعلماء، وأظهر ما يكون أن نقول إن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب للقسم، لأنه معروف من عظمة المقسم عليه، فكأنه أقسم في القرآن على صحة القرآن. فالقرآن المجيد لكونه مجيدا كان دليلا على أنه حق وأنه منزل من عند الله عز وجل، وحينئذ لا يحتاج القسم إلى جواب لأن الجواب في ضمن القسم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. عجبوا، الواو تعود على المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام الذين كذبوا رسالته، كذبوا بالقرآن، كذبوا بالبعث، كذبوا باليوم الآخر، ولهذا عجبوا أن جاءهم منذر منهم. عجبوا عجب استغراب واستنكار، وإنما قلنا ذلك لأن العجب تارة يراد به الاستنكار والتكذيب، وتارة يراد به الاستحسان. فقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، المراد بالعجب هنا إيش؟ الاستحسان. وقوله هنا بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، المراد به الاستنكار والتكذيب. أن جاءهم منذر منهم ليس بعيدا عنهم، هو منهم نسبا وحسبا ومسكنا يعرفونه، ومع ذلك قالوا هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. لما جاءهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الناس سوف يبعثون وسوف يجازون ويحاسبون، تعجبوا كيف هذا؟ أيحيى الإنسان بعد أن كان رفاة؟ قال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا، إذا من المعروف أنها ظرفية، وكل ظرف يحتاج إلى عامل، فما عاملها؟ العامل محذوف دل عليه ما بعده، والتقدير أإذا متنا وكنا ترابا نرجع ونبعث، ثم قال ذلك رجع بعيد. ولهذا يحسن عند التلاوة أن تقف على قوله أإذا متنا وكنا ترابا، لأن قوله ذلك رجع بعيد جملة استئنافية لا علاقة لها من حيث الإعراب بما قبلها. إذن نقول إذا ظرف، وكل ظرف يحتاج إلى إيش؟ إلى عامل، فأين العامل في الآية؟ محذوف. التقدير أإذا متنا وكنا ترابا نرجع ونبعث، والاستفهام هنا بمعنى الإنكار والتكذيب، كأنهم يقولون لا يمكن أن نرجع ونبعث بعد أن كنا ترابا وعظاما. ولكن بيّن الله عز وجل أنه قادر على ذلك، فلما قالوا ذلك رجع بعيد، ومرادهم بالبعد هنا الاستحالة، هم يرون أن ذلك مستحيل، وربما تلطف بعضهم وقال ذلك رجع بعيد، فهم تارة ينكرون إنكارا مطلقا ويقولون هذا محال، وتارة يقولون هذا بعيد. قال الله تعالى مبينا قدرته على ذلك قد علمنا ما تنقص الأرض منه. الأرض تأكل الإنسان إذا مات، فالله تعالى يعلم ما تنقص الأرض منه من أجزاء بدنه ذرة بعد ذرة ولو أكلته الأرض. وقوله ما تنقص الأرض منهم قد يفيد إنها لا تأكل كل الجسم، وفي ذلك تفصيل. أما الأنبياء فإن الأرض لا تأكلهم مهما داموا في قبورهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وأما غيرهم فقد يبقى الجسم مدة طويلة لا تأكله الأرض إلى ما شاء الله، وقد تأكله الأرض، لكن إذا أكلته الأرض فإنه يبقى عجب الذنب عجب الذنب هو عبارة عن جزء يسير من العظم في أسفل الظهر، هذا يبقى بإذن الله ما لا تأكله الأرض، كأنه يكون نواة للجسم عند بعثه يوم القيامة، فإن منه يخلق الآدمي في قبره، فإذا تم نفخ بالصور ثم قاموا من قبورهم لله عز وجل. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وإذا كان الله تعالى عالما بما نقصت الأرض فهو قادر على أن يرد هذا الذي نقصته الأرض عند البعث. وعندنا كتاب حفيظ، عند الله تعالى كتاب حفيظ أي حافظ لكل شيء. قال الله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم، وهذا نعم. وعندنا كلام: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. بل هنا للإضراب الانتقالي وليس للإضراب، وليست للإضراب الإبطالي، لأن الأول ثابت والثاني زائد عليه، وهذا هو الفرق بين بل التي للإضراب لإضراب الإبطال وبين بل التي لإضراب الانتقال. فصارت بل للإضراب دائم، لكن إن كانت تبطل الأول فسموها إضراب إبطال، وإن كانت لا تبطله فهو إضراب انتقال، كأنه انتقل من موضوع إلى آخر. بل كذبوا بالحق لما جاءوا ولكن قلوبهم موقنة، إلا أن ألسنتهم تكذب، كما قال تعالى عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، ولما هنا بمعنى حين، فهي ظرف وليست حرفا. لما جاءهم فهم في أمر مريج، ألف هنا للتعقيب والسببية، والمعنى فهم لما كذبوا بالحق في أمر مريج أي مختلط، اختلط عليهم الأمر والعياذ بالله. وهذا كقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إيش؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هؤلاء لما كذبوا صاروا في أمر مريج، التبس عليهم الأمر، ترددوا في أمرهم. وهكذا كل إنسان يرد الحق أول مرة فليعلم أنه سيبتلى بالشك والريب في قبول الحق في المستقبل. ولهذا يجب علينا من حين أن نسمع أن هذا الشيء حق أن نقول سمعنا وأطعنا، خلافا لبعض الناس الآن تقول أمر الرسول بهذا، يقول طيب الأمر للإجاب وللاستحباب، سبحان الله، افعل ما أمرك به سواء على الوجوب أو على الاستحباب. فإذا ترددت، لأن معنى قوله هل هو للوجوب أو للاستحباب معناه إذا كان للاستحباب فأنا في حل منه، إذا كان للوجوب فعلته، غلط هذا. قل سمعنا وأطعنا، ثم إذا وقعت المخالفة فحينئذ ربما يكون السؤال عنه هل هو واجب أو مستحب ربما يكون وجيها، أما قبل فلا. قد يقول قائل: أنا أسأل هل هو واجب أو مستحب، لأن هناك فرقا بين الواجب والمستحب، أيهما أحب إلى الله؟ الواجب أحب إلى الله، فأنا أفعله من أجل إذا اعتقدت أنه واجب أثاب عليه ثواب واجب، وإذا اعتقدت أنه سنة أثاب عليه ثواب سنة. قلنا نعم هذا طيب، لكن ثواب انقيادك للحق لأول مرة وبكل سهولة وبدون سؤال أفضل من كونك تعتقده واجبا أو مستحبا، وإذا كان الله قد ألزمك قد أوجبه عليك أثابك ثواب الواجب وإن كنت لا تدري. فالانقياد وتمام الانقياد أفضل بكثير من كوني أعتقد هذا واجب أو مستحب. ويقول عز وجل: فهم في أمر مريج. ثم قال: أفلا ننظر إلى السماء، استدل بالآيات الكونية على صحة الآيات الشرعية، ويأتي إن شاء الله الكلام عليها في الدرس القادم في الجلسة القادمة. نعم لا سؤال لغيره.
فضيلة الشيخ، لا يخفى عليكم حادث التفجير الذي وقع سبق وأن وقع في العلية، وحدث فيه إزهاق من الأرواح من المعاهدين وغير ذلك، والذي حدث من أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام، وأنكم تعلمون عظم هذا الفعل وما فيه من مخالفة لأمر الله وأمر رسوله وعدم الأخذ بالأدلة الشرعية وتسفيه لآراء العلماء والراسخين في العلم ومن مشاقة ومحاربة لولي الأمر، والآن وقد حدث تفجير جديد في الخبر، فهل من كلمة لتبين دين الله تعالى في ذلك والتحذير من هذا المنزلق الخطير الذي سلكه فئة من الشباب وهم قلة ولله الحمد، وهم مستمد من فعل الخوارج، وهم قد لا يعلمون أنهم يفعلون ذلك وأن فعلهم فعل الخوارج، فهل من دين فهل من تبين لدين الله سبحانه وتعالى؟
لا شك أن هذا العمل عمل لا يرضاه أحد، كل عاقل فضلا عن المؤمن لا يرضاه، لأنه خلاف الكتاب والسنة، ولأن فيه إساءة إلى الإسلام في الداخل والخارج، لأن كل الذين يسمعون بهذا الخبر لا يضيفونه إلا إلى المتمسكين بالإسلام، ثم يقول هؤلاء هم المسلمون، هذه أخلاق الإسلام، والإسلام منها بريء، فهؤلاء في الحقيقة أساءوا قبل كل شيء إلى الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يجازيهم بعدله بالنسبة لهذه الإساءة العظيمة. ثانيا، أنهم أساءوا إلى إخوة لهم من الملتزمين، لأنه إذا تصور الناس حتى المسلمون إذا تصوروا أن هذا يقع ممن يدعي أنه مسلم وأنه يغار للإسلام فسوف يكره من هذه أخلاقه، وسوف يظن أن هذه أخلاق كل ملتزم، ومن المعلوم أن هذا لا يمثل أحدا من الملتزمين إطلاقا، لأن الملتزم حقيقة هو الذي يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى علينا جميعا أن الله تعالى أمر بوفاء العهود وأمر بوفاء العقود، وقال إن العهد كان مسؤولا، ولا يخفى علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ولا يخفى علينا أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا يخفى علينا أن الائتمان أو التأمين والإجارة يكون حتى من واحد من المسلمين وإن لم يكن ولي أمر، حتى إن ولو كان امرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فكيف إذا كان هذا الأمان من ولاة الأمور؟ فهذه هو عين المحادة لله ورسوله وعين المشاقة لله ورسوله. ثالثا، لو قدرنا على أسوأ تقدير أن الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء الذين قتلوا دولة معادة للإسلام، فما ذنب هؤلاء الذين جاءوا بأمر حكومتهم ولم يأتوا، قد يكون بعضهم جاء عن كره ولا يريد الاعتداء. ثم ما ذنب المسلمين الساكنين هناك؟ فقد قتل من المسلمين من هذه البلاد عدة، فقد أصيب عدة من هؤلاء من أطفال وعجائز وشيوخ في مأمنهم في ليلهم عند الرقاد على فرشهم، ولهذا تعتبر هذه جريمة من أبشع الجرائم، ولكن بحول الله إنه لا يفلح الظالمون، سوف يعثر عليهم إن شاء الله ويأخذون جزاءهم. لكن الواجب على طلاب العلم أن يبينوا أن هذا المنهج منهج خبيث، منهج الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين وكفوا عن دماء المشركين، وأن هؤلاء إما جاهلون وإما سفهاء وإما حاقدون. فهم جاهلون لأنهم لا يعرفون الشرع، الشرع يأمر بالوفاء بالعهد، وأوفى دين في العهد هو دين الإسلام والحمد لله. هم سفهاء أيضا لأنه سيترتب على هذه الحادثة من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. يعني ليست هذه وسيلة إصلاح حتى يقولوا إنما نحن مصلحون، بل هم المفسدون في الواقع أو حاقدون على هذه البلاد وأهلها، لأننا لا نعلم الحمد لله بلادا تنفذ من الإسلام مثل ما ينفذه ما تنفذ هذه البلاد. الآن البلاد الإسلامية أليس فيها القبور تعبد من دون الله؟ أليس فيها وجود الدعارة؟ أليس فيها الزنا؟ أليس فيها اللواط؟ أليس فيها الخمر علنا في الأسواق؟ أليس حكامها يصرحون بأنهم يحكمون بقوانين لا بالكتاب والسنة؟ فماذا يريدون؟ ماذا يريدون من 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 فعلهم هذا؟ أيريدون إصلاح؟ والله ما هم بمصلحين، إنهم لمفسدون. ولكن علينا أن نعرف كيف يذهب الطيش والغيرة التي هي غبرة وليست غيرة إلى هذا الحد. ولا شك أن هذا إساء أيضا في المرتبة الرابعة والخامسة إلى هذه البلاد وأهلها وتأمين وترويع الآمنين. كل إنسان يتعجب كيف يقع هذا في هذا البلد الأمين. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزي هؤلاء وأن يطلع ولاة الأمور عليهم وعلى من خطط لهذه الجرائم حتى يحكموا فيهم بحكم الله عز وجل. نعم. السؤال للضيوف فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، الهدايا التي تقدم إلى الأطفال حديث الولادة، هل للأم التصرف فيها؟ هل للأم التصرف فيها بإهداء أو بيع أو نحوه؟
الهدايا التي تهدى للمولود أول ما يولد هي ملك له، والأم ليس لها ولاية على ولدها مع وجود أبيه، وعلى هذا فلا يحل لها أن تتصرف فيها إلا بإذن أبيه، إذا أذن فلا بأس، وسواء كان المولود بنتا أو ابنا، الحق في المال للأب لا للأم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يا شيخ أعمل بالرياض وزوجتي هنا، فذهبت أنا وزوجتي للرياض لأخي، فأذتني زوجة أخي وتلفظت علي في كلمات قبيحة، فقلت ارجعي، ترى فلانة طالق، لأنها هي زوجتي خالة المراثية، فأبى أخوف المراثية عشان ترجع وتكف أذاها عني، فرجعت كلام ثاني علي وتلفظت علي، ففقدت شعوري، خفت إني أضرب المراثية أو يحصل مني مسا بها، فقلت تراها طالق
خالتها.
أي نعم انهارت أعصابي. وأنا يا شيخ ما نيتي الطلاق، نيتي إني أكف هذا المرأة هذه عني، لأن امرأتي خالة المرأة هذه.
طيب طلاقك الأخير لما أغضبتك المرأة،
نعم،
طلقت الطلاق الأخير وأنت في شدة غضب ما تملك نفسك.
نعم يا شيخ، نعم، بس بعد ما أقفت المرأة دي استرجعت واستحلت.
المهم أجب سؤالي قبل
سم،
هل أنت في تلك الساعة لا تملك نفسك؟
نعم يا شيخ.
إذن ما عليك طلاق، المرأة مراته ولا عليك طلاق، لكني أشير عليك أن لا تتعثر في الطلاق، لا تصرف.
جزاك الله خيرا.
الأمر ينقضي بدون تسرب. وهذه المرأة التي تقول إنها تؤذيكم، إن كنت تستطيع أن تنصحها فهذا المطلوب، وإلا فزوجها ينصحها أو أبوها أو مشكلة.
جزاك الله خيرا.
يجوز للإنسان المشروع أن يؤم الناس؟
الإنسان المشروع له أن يؤم الناس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن إذا كان نوبات الصرع تعوده بكثرة فالأولى ألا يفعل، لئلا يقع ذلك وهو يصلي فيحصل في ذلك تشويش على الناس، ثم هو أيضا يخجل ويفشل أمام الناس. نعم
شيخ.
يجمع تبرعات في مقر عمل وفي ويذهب بها إلى مركز خيري في نفس مقر العمل، في من أشخاص محدودين في ورقة وما زاد عن
من ناس إيش؟
أشخاص محدودين
يعني قليل ذات اليد
في ورقة العدد معينين وما زاد عنهم، يتصرف به هو ما يعطيهم محتاجين يعرفهم أو في
يعني يجمع التبرع لأناس
لنفس المركز هذا،
أي لأناس في المركز.
نعم
ما هو بيجمع من أناس
أجمع من أناس.
هل هو يجمع من الناس ولا يجمع للناس؟
لا أجمع من الناس من نفس
من زملائي.
نعم للمركز الخيري.
طيب
وأسماء محدودة أمر عليهم شهريا
في المركز الخيري.
نعم في نفس مقر العمل.
نعم
وأمر عليهم شهريا أجمع من عندي وما زاد عن التبرعات هذه أتصرف بها أنا لناس أعرفهم محتاجين.
تجمع لإيش؟
للمركز الخيري.
المركز الخيري ما لو يصيبه ملايين ما هو بزايد عليه. المركز الخيري يتحمل كل شيء.
لا يزيدون عن الورقة التي
يعني كأن المركز الخيري يعطيك ورقة يقول اجمع لنا هذا القدر.
نعم
كذا ولا لا؟
نعم
وتجمع من زملائك.
نعم
ها؟
نعم
ويزيد.
يزيد نعم.
طيب الزائد لا تأخذه أصلا. إذا بلغت الحد اللي حدد لك المركز الخيري مثلا قال لك 10,000 نبي 10,000 اجمعنا 10,000 جزاك الله خير، جمعت 10,000 من 10 أشخاص لا تأخذ من 11 أصلا وقف.
لا ما أخذ بس متبرع هو
ولا تبرع أنت محدد لك، قيل لك اجمع 10,000 للمركز الخيري عرفت اللي تجي مثلا تجمع 10,000 من 10 أشخاص، الزملاء اللي عندك 20 شخص لا تأخذ من الباقي عرفت؟
لكن المجال مفتوح
يا محمد. أنت الآن تجمع مو للتبرع مطلقا، تجمع للتبرع لمركز خير.
نعم.
جمعت المطلوب الباقي مش تبي تقول لهم، تبي تقول أعطوهم أدوكم الورقة هذه عندي جمع تبرع، إذا قلت هذا معناه أنك أخذت للمركز الخير والمركز الخير مو محتاج. على كل حال إذا حدد لك المركز الخيري قدرا معينا ثم جمعته من الذين عندك فلا تأخذ زيادة وقف، هذا الجواب.
لكن المركز الخيري ما حدد
لي جماعة أنت ودول حددوا
أنا بنفسي محدد في الورقة
شي. بارك الله فيك إذا كان المركز الخيري يقول دوك الورقة اجمعنا المبلغ ولا حدد، اجمع لو تجمع 100,000 وأظهر المركز الخيري لا تصرف بها هي للمركز الخيري ما لك حق. وإذا حدد لك وبلغت المحدد لا تزد، هذا الجواب.
يا شيخ عبد الله عنك، أنا أخذت لي حرمة والحرمة هذه أخذتها طال عمرك مرضعتها حرمة أخوي، مرضعتها مرتين فقط يا شيخ عبد الله
ما تزيد
أبدا،
هي حلال لك.
بارك الله فيك وحسن الله
لأن لك. الرضاع الذي يحرم هو 5 رضاعات.
بارك الله فيك.
فالواحد الواحدة والثنتان والثلاث والأربع كلها ليس بشيء.
بارك الله فيك وحسن الله ليك.
بعد
فضيلة الشيخ، هل ينكر على رجل إن دخل المسجد ولم يؤدي تحية المسجد في وقت النهي وما الأصل في ذلك؟
عليكم السلام. المسألة هذه فيها خلاف، فإذا دخل